فاضل دقيقة يأدي للتحية صرخة كل من يجيبك يا أبو فاضل دقيقة يأدي للتحية ينقتالك شن قيامة إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلاء وأحل من إحرامه وأحل من إحرامه إذ حجه لم يتفق له حتى إذا لبس المخيط وفي الهوادج حط رحلا فتزلزلت أرض الحجاز لفادح لم تلق مثله فتزلزلت أرض الحجاز لفادح لم تلق مثله والبيت ماج وذا قليل عند فقد الفرع أصلا والبيت ماج وذا قليل عند فقد الفار أصلا فعلى الضجيج من الحجيج فرنة في إثر عولة وغدا ينادي قابضا بزمام ناقته ابن خولة ماذا حداك على خروجك عاجلا يا ابن الأجل قال الحسين يزيد في البيت الحرام دمي أحلى وحسينا قال الحسين يزيد في البيت الحرام دمي أحلى إن لم أعجل بالسرى لرأيت خطبا ما أجلى ودعتك الله يا حمى الخايف يا صنديد قل لي يا ابو السجاد وين تعيد العيد ولا وين شايل يا عبيد بهالضعينة غصبا علي ارجع بلياك المدي وانظر بيوتك خالية وبنتك حزينة اسكون المدينة من بعدكم صاير امشي قل له قلبايا من لهيب الوجد مجرو من عقب حجاك يا عزيزي سافرور وسكن بواكي بنت اخوك وخفف النق والخبر عدكم من طرفنا ما هو بعيد شنو الخبر ابو علي كان انتصرنا يجيك مكتوب السلام وكان انذبحنا لازم ترد هاليد كان انتصرنا يجيك وكان انذبحنا لازم ترد هاليد وبيني وبينك حمرة الدنيا وفعل يا خويا من البواكي كل متري مالك جسم يا خوي مثل جسمي يخضبه ولا لك نحر مثلي يا خويا ينحر ولا لك صدر يا خوي مثل صدري يا رب
وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآله الاستخفاف بالدين ظاهرة تسترعي الانتباه، من جملة الظواهر المقلقة التي حذر منها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ظاهرة الاستخفاف بالدين، فقد ورد في الرواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إني أخاف عليكم استخفافا بالدين وبيع الحكم، يعني الحكم في مقابل رشوة مالية، وبيع الحكم وقطيعة الرحم وأن تتخذ القرآن مزامير، يعني تحولون القرآن إلى ظاهرة صوتية من خلال المقامات الموسيقية، هذه كلها حذر منها النبي صلى الله عليه وآله. الظاهرة التي نحن بصددها هي ظاهرة الاستخفاف بالدين، ونتناولها من خلال جهتين. الجهة الأولى في بيان مفهوم الاستخفاف بالدين. الاستخفاف بحسب معناه اللغوي والعرفي هو الاستهانة والانتقاص. انت لما تتعامل مع واحد من اخوانك المؤمنين مرة من المرات تستهين به، يعني هذا شنو، او انك تنتقصه، مو فقط تستهين به تنتقصه، هذا يقال له استخفاف بالمؤمن. لما تستهين به تنتقصه يقال لذلك استخفاف. في قبال التعظيم، الاستخفاف بالشيء في قبال تعظيمه وتبجيله. نجي الآن إلى الاستخفاف بالدين. الاستخفاف بالدين قسمان: القسم الأول الاستخفاف الفكري. شلون يعني استخفاف فكري؟ استخفاف فكري يعني أن يستهين بالفكرة الدينية، يستهين بالأطروحة الدينية، ينتقصها. وهذا الاستخفاف الفكري له مجالان: المجال الأول المجال العقائدي. يجيك واحد يسمع من الخطباء، من العلماء، من الروايات، إن الله سبحانه وتعالى إنما خلق هذا الكون كله من أكبر ذرة إلى أصغر مجرة لأجل محمد وآل محمد. ماذا يقول الله تعالى في حديث الكساء؟ يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال جبرائيل: ومن الذين تحت الكساء؟ قال: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. يجي واحد إلى الفكرة الدينية هذا يقول: معقول أن الله تعالى اختزل هذا الكون كله بما فيه من أجرام، بما فيه من مخلوقات، في 14 شخصا؟ معقول هالكون كل هذا لأجل هؤلاء؟ فيستخف بالفكرة، يستهين بها، ينتقصها. هذا استخفاف بالدين، استخفاف فكري في المجال العقائدي. أكو استخفاف في المجال التشريعي، وهذا تحدث عنه القرآن من الأمم السابقة. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. حكم شرعي، تكليف شرعي، الله تعالى كلفهم بذلك. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. شنو قالوا؟ قالوا: أتتخذنا زوا؟ شنو يعني تقشمرنا؟ شنو هذا الحكم؟ شنو نذبح بقرة؟ أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. شو تريد بعد؟ قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا: الآن جئت بالحق. فذبحوها وما كانوا يفعلون. غصة في حلوبها. استخفاف بالحكم الشرعي، استخفاف بالدين في المجال التشريعي. هذا النوع من الاستخفاف له نماذج متعددة في حياتنا المعاصرة. نموذج: يجيك واحد يقول لك: شنو حلق اللحية حرام؟ معقول الله ينيط مسألة الإيمان والفسق بحلق اللحية؟ هذا معقول؟ الله ينيط الحكم الشرعي بحالة ظاهرية بشكل ظاهري؟ ما معقول. شنو هذا الحكم؟ نموذج: اجي واحد تقول له الغناء حرام والموسيقى اللهوية حرام، يقول لك شنو يعني الله الآن معقول يمنع الإنسان من الفنون الإنسانية والبشرية؟ شنو هالحكم؟ هذا نموذج. نموذج ثالث، اجي تقول البنت إذا أتمت 9 سنوات من عمرها وجب عليها الحجاب الشرعي، يقول لك شنو هذا؟ طفلة صغيرة أورطها بحجاب وهي بنت 9 سنوات، شنو هالحكم هذا؟ استخفاف بالحكم الشرعي كفكرة، هذا استخفاف فكري. وهذا القسم الأول. إذن القسم الأول من الاستخفاف بالدين الاستخفاف الفكري، له مجالان، مجال العقائدي والمجال التشريعي. جي إلى القسم الثاني، الاستخفاف التطبيقي. أكو قسم من عند من الناس ما عند استخفاف بالأحكام الشرعية كماذا؟ كأفكار، يعني كأطروحات دينية، وإنما لديه استخفاف بالأحكام في مقام التطبيق، ومن يجي يطبق الحكم يستهين به. شلون؟ خل أذكر لك نماذج. نموذج الأول، الاستخفاف بالعبادات. صلاة، من يدخل الوقت يصير وقت المغرب، يصير وقت العشاء، عفوا وقت الظهرين، يصير وقت الفجر، تدري أنت من يدخل الوقت الله شي يقول إليك؟ صلي. يروح الآن الأول ما صليت، الخطاب يتكرر إليك عبدي صلي. يروح الآن الثاني ما صليت، يقول لك مرة ثالثة عبدي صلي. وظل الخطاب الإلهي يتكرر على المكلف إلى آخر اللحظات، صلي 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 صلي، والمكلف يضرب بخطاب الله عرض الجدار. إذا بقيت 5 دقائق فكر أن يصلي قبل لا يخرج الوقت، بل قد تمر عليه سنة كاملة لم يصلي صلاة الصبح أداء، ما مستعد جنابه يضحي بنومه من أجل أن يلتقي بربه ويصلي له. تقول له أنت عندك مشكلة بالصلاة؟ قل لك لا، الصلاة واجبة، إيه واجبة، ضروري، إيه ضروري، لكن يستخف يستهين بها في مقام التطبيق. يقول أبو بصير دخلت على أم حميدة أعزيها بأبي عبد الله الصادق عليه السلام فبكت وبكيت لبكائها، فقالت يا أبا محمد، هي كنية أخرى لأبي بصير، يا أبا محمد لو رأيت أبا عبد الله عند الموت لرأيت منه عجبا. فتح عينيه وقال أحضروا لي كل من بيني وبينه قرابة، أصباط، أحفاد، أبناء عم، أبناء خال، فجمعناهم وما تركنا أحدا. فنظر إليهم، آخر كلمة الإمام يريد يقولها قبل أن تفارق روحه، لا تنال شفاعتنا مستخفا بصلاته. هذا الخطاب لأصباطه، لأحفاده، لأبناء عمومته، هؤلاء الإمام يقول لهم لا تعولوا على شفاعتنا إن كان عندكم استخفاف بالصلاة. إذن نحن ماذا نقول؟ تدري شنو الصلاة؟ الصلاة عبادة محورية جوهرية، أهم العبادات في حياة الإنسان. أكو رواية مهمة عن النبي صلى الله عليه وآله، وهذه رواية جدا مقلقة. نبي يقول صلى الله عليه وآله: لا يزال الشيطان ذعيرا من المؤمن. الشيطان أصلا يخاف من عندك، شيطان يهابك، شيطان ذعر منك، لكن إذا كان سلاحك عندك. لا يزال الشيطان ذعرا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه وأوقعه في العظائم. حصانتك صلاتك، حصانتك صلاتك، متى ما استخففت بالصلاة أوقعك الشيطان في المزالق، أوقعك في المهاوي. فالنموذج الأول للاستخفاف التطبيق الاستخفاف بالعبادات: صلاة، صوم في شهر رمضان وعلى الكورنيش، ويعلن الإفطار غير عابئ بنظرة أحد إليه، بكل جرأة، بكل صلافة، بكل تجاسر على دين الله وأحكامه. هذا نموذج للاستخفاف التطبيقي. نموذج الثاني: استماع الغناء. هو ما يسمع غناء، لكن ما عند مانع يصعد ويا صديقة بالسيارة وصديقة مشغل غناء يسمع. يقول أنا خب ما أسمع، لا عندي أنا لا مقاطع غنائية، ولكن هذا بعض صديقي خل ويا شي يصير، أو من يقعد ويا الشباب بالديوانية يسمع، أم يسمع وياهم. اجي ليلة الزفاف ويتعاقد مع حفل مع فرقة غنائية بعشرة آلاف، بعشرين، مثل ما أدري ايش قد، وقولوا إلى الله: يا الله ترى أنت تعاقبنا من غير شي، احنا بنعطيك فلوس عاقبنا، هذا هي النتيجة هكذا، يا رب احنا بنعطي فلوس على مود تعاقبنا، نحن نشتري الغناء بأموالنا لأجل أن تعاقبنا. شفت شلون صفقة المغبون؟ تقول إلهم خوب الغناء حرام، وهذه الليلة ليلة مباركة أحيوها بذكر أهل البيت، أحيوها بالتسبيح بالتهليل، حتى تكون حياتكم حياة مباركة. ليش إحنا حالات الطلاق تعصف بمجتمعنا؟ من الأساس الزواج ما يكون زواج مبارك، يؤسس على حفلات غنائية. قل لك غير ليلة، ليلة العمر خلها تستانس. لين جت الحفلة الفرقة الغنائية ورقصت، رقصوا وياها صديقاتها، أحست أنها عاشت ليلة العمر. شوف كيف الاستخفاف بحكم الله. يجي واحد يدخل على الإمام الصادق عليه السلام، قال: يا ابن رسول الله، إن لنا جيرانا ولهم جوار مغنيات، يغنين ويضربن بالعود، مثل ما أكو بعض المقاهي الآن بس ما فيها جواري، هذا الفرق. إن لنا جيرانا ولهم جوار مغنيات، يغنين ويضربن بالعود. زين وين المشكلة؟ قال وربما دخلت الخلاء فأطيل فيه الجلوس استماعا مني لهن. وين أحسن من هذا المكان بعد؟ وبعد الناس بالغناء لا. قال لا تفعل ذلك. شوف كيف الاستخفاف. قلت إني لا آتيهن برجلي، جلب بالك أنا أروح تعب روحي وادفع تذكرة، لا، إني لا آتيهن برجلي وإنما تسمع أذني. قال بالله أنت ألم تسمع قول الله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا؟ قلت كأني لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله من عربي ولا عجمي، وإني لأستغفر الله. لبال انتهت القضية. ش قال للإمام؟ قال قم واغتسل. تحتاج إلى غسل توبة، طهر نفسك من هذا الذنب الذي كنت تستخف به. قم واغتسل وصلي ما بدا لك، هذا ذنب يحتاج إلى تكفير، وصلي ما بدا لك. فلقد كنت مقيما على أمر عظيم، لو جاءك الموت على هذا الحال ما كان أسوأ حالك. انت لو بهاللحظة اللي قاعد تسمع بيها غناء مع صديقك، لو بحفلة زفاف، لو في أمسية شعرية، لو في غير مكان، لو جاءك الموت على هذا الحال ما كان أسوأ حالك. نموذج الثالث من نماذج الاستخفاف التطبيقي بالدين، العلاقة بين الأجنبي والأجنبية. غير أختي، وإحنا الحمد لله علاقتنا محترمة، محترمين، علاقتنا محترمة، ما بيننا أي شيء، سلام عليكم السلام، شحوالكم زيني تعرف بعد. ترجع إلى الروايات، يقول الإمام الصادق عليه السلام: محادثة النساء مصائد الشيطان. الشيطان عنده مصائد، واحدة من المصائد اللي وقعك منها محادثة المرأة. تركنا من هذه الرواية، خل نروح لرواية أخرى. يقول الإمام الصادق عليه السلام: ونهى من النبي صلى الله عليه وآله، ونهى أن تتكلم المرأة مع غير زوجها وغير محرم منها أكثر من 5 كلمات مما لا بد لها منه. تجي تتكلم ويا الأجنبي إذا كانت مضطرة تتكلم، وتتكلم في حدود معينة. جي إلى رواية ثالثة: من فاكها امرأة لا يملكها، يعني لا هي زوجة ولا هي من محارمه. من فاكها، لاطفها، من فاكها امرأة لا يملكها حبسه الله بكل كلمة قالها لها في الدنيا 1000 سنة في الآخرة. شو لبالك انت القضية؟ عندك علاقة مع أجنبية عبر وسيلة من الوسائل، وسائل التواصل، لابد أن تبادر إلى قطعها، مصائد الشيطان. تقول طيب أنا في العمل، عندنا وظيفة مشتركة، يا نساء يا رجال، عليك أن تلتزم الحدود، وعليك أختي المؤمنة الالتزام بالحدود الشرعية، تتكلمين معه بمقدار الضرورة ويتكلم معك بمقدار الضرورة. أما تبادل البسمات والملاطفات فهذا مما نهى عنه الشارع المقدس، بيقول عني ما عندي أخلاق. إذا كان عدم الأخلاق في ترك الملاطفة فأنعم وأكرم به، بيقول عني ما عندي خوش إقبال ولا خوش شنو خوش تعامل، شنو خوش أخلاق. أخلاق في الملاطفة مع المرأة الأجنبية، الأخلاق في حفظ الحدود الشرعية، هذه هي الأخلاق. إذن استخفاف بالدين معناه الاستهانة بالدين أو انتقاصه، لو على المستوى الفكري لو على المستوى التطبيقي. نجي الآن للجهة الثانية، وهي بيان عوامل ظاهرة الاستخفاف بالدين. العوامل على قسمين، هناك عوامل خارجية وهناك عوامل داخلية. انجي إلى العوامل الخارجية. عوامل الخارجية أهمها عاملان رئيسيان. العامل الأول الأسرة. الأسرة إخواني تزرع اللبنة الأولى للفرد. الأسرة من خلال أساليب التنشئة لو تنشئ الطفل مستخفا بالدين، لو تنشئ الطفل مهتما بالدين. شلون؟ أكو طفل يفتح عينيه يشوف إذا حان وقت الصلاة والده أول من يبادر إلى الصلاة، والدته جالسة بالمصلى ومستعدة للصلاة لا تتأخر عن الصلاة. هذا من يفتح عينه على والدين مهتمين بالصلاة ينشأ وهو يشعر بأهمية الصلاة. لكن من يفتح عينه على أب ما يوم فكر يروح مسجد، ما يوم فكر يصلي الصلاة في وقتها، يقعد أمام التلفزيون وشاهد النشرات الأخبارية، يشاهد المسلسلات، إذا تمت اتفرغ لرب العالمين صلى. طبيعي هذا الطفل ينشأ والصلاة لا تعني له شيئا. طفل يفتح عيونه أبوه يقول له محرم طرق الأبواب، رحت المأتم أو ما رحت المأتم؟ وطفل ينشأ أبوه يقول له لا ما في مآتم، ذاكر عد في البيت وذاكر، لا تعزية لا عزاء لا مأتم، هذا كل ماكو. كأن المذاكرة تتنافى مع حضور في المأتم، خلي يحضر في المأتم وذاكر، شو المانع؟ ليش أنت مخلي هذا قبال هذا؟ طبيعي الأول ينشأ وهو يشعر بأهمية المآتم الحسينية، لكن الثاني ينشأ وهو مستخف بها، شنو مآتم؟ لذلك ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد قال: علموا أولادكم الصلاة إذا كانوا أبناء سبع واضربوهم عليها إذا كانوا أبناء عشر. أنت ثلاث سنوات تمرنا، اليوم تقول لصلي الصبح تفوت إلى الظهر والعصر، يوم ثاني تقول لصلي الظهر تفوت إلى المغرب، يوم ثالث، وهكذا إلى أن يصل إلى العاشرة. حينئذ لا بد من إشعاره بأهمية الصلاة، فإذا فوتها أو استخف بها ضرب عليها. لكن عاد مو ضرب عليها خدم ربع وضربة، مو هالشكل، لا، يعني بحيث تشعره بأهمية الصلاة، تعنيفه بما لا يصل إلى الحد غير المرضي، حيث تحسس ما هي الصلاة. لماذا؟ حتى ينشأ غير مستخف بعباداته. إذن الأسرة عامل أول، عامل الثاني المجتمع. شلون المجتمع؟ المجتمع من خلال إهمال فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ترى شي خطير احنا قاعدين نعيش إخواني. الإمام الباقر عليه السلام في الرواية عنه ماذا يقول؟ يقول: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة تقام بها الفرائض. جدا شيء عجيب، يعني شلون يستقيم أمر الفرائض وأمر الدين في المجتمع من خلال هذه الفريضة. خل أقرب لك القضية بمثال. الآن مجتمعنا شهد خلال سنوات هذه القريبة أمسيات شعرية غنائية، يجيبوا شاعر على مود هذا الشاعر يكرم، لو على مود هذا الشاعر يعرض شعره، لكن ما يصير يكتمل المطلب إلا بفرقة موسيقية وأدوات موسيقية مرتبة منسقة. أو الأعراس، خلوا نروح للأعراس لأن هي القضية الأعم. يقام العرس مع حفلة غنائية، وهذه المرأة المؤمنة تدعى إلى العرس، وتعرف إذا تروح فإنها تذهب إلى عرس راقص غنائي. أكو وحدة امرأة عدها لسان تقول: والله الله يبارك لكم لكن ما أقدر أحضر، بعد أنا شلون الله يبارك لهم ما أدري، يعني كيف الله يبارك عرسا غنائيا؟ أنا ما أفهم، يعني هذا كيف يصير؟ أنا ما أفهم، لكن الله يبارك لكم بس أنا ما أحضر. ليش؟ والله حفلكم حفل غنائي وهذا منكر شرعي، وما مستعد أشجع على المنكر، ما أقدر. بس أكو امرأة لا، ما عندها هذا اللسان، ما تقدر تتكلم. خب تستطيع أن لا تذهب، مع ذلك حتى تسجل موقف ترى لم أحضر هذا الزواج، ومع ذلك تروح. لمن النساء يمضين الأعراس الغنائية ما عندهم مانع يروحوا، شو اللي يصير؟ أن من استخف بهذا الحكم، يعني هالأسرة المستخفة بالحكم الشرعي تتمادى في استخفافها، مجتمع ما وقف موقف، فهي العرس الثاني والثالث والرابع تتمادى في ذلك، وغيرها من الأسر لما نشوف المجتمع قبل الأمر يقولوا إذن ماكو عندنا مشكلة، مثل ما سووا بيت فلان وحفلة غنائية واستانست العروس ديك الليلة والمجتمع تقبل الفكرة، هم احنا نسوي في المانع. وبذلك تذهب هذه القضية الدينية. شوف من وين اجى الاستخفاف بالدين، من إهمال المجتمع لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ورايح أقول لكم شيء إخواني، فريضة الأمر بالمعروف كلما تركناها كلما صعبت علينا. شلب بالك إحنا ليش صعب علينا الآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لأننا تهاوننا في هذه الفريضة، لأننا لم نهتم بها، لأننا ضيعناها، ضاق علينا الخناق. ما تقدر تحكي لأحد، ما تقدر تتكلم، خطيب على منبر يجيب حكم شرعي، عالم في المسجد يجيب حكم شرعي، إذا لم يوافق أهواء الناس قرضوه بالمقاريض. حتى هالمقدار ما صرنا نقدر نبينه، لأننا أهملنا هذه الفريضة، ضيقنا الخناق علينا، ورايح تصير قضية الأمر بالمعروف أصعب وأصعب وأصعب في السنوات المقبلة بسبب إهمالنا. انجئ الآن للقسم الثاني، العوامل ماذا؟ الداخلية الذاتية. ليش أنا الإنسان يصل بي الأمر للاستخفاف بالدين؟ ليش؟ سأركز على ثلاثة عوامل بصورة سريعة. العامل الأول متابعة الهوى. شوفوا إخواني، النفس البشرية أعدى أعداء الإنسان. النبي قال أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. فإذا لم يعرف الإنسان نفسه شلون تخادعه، شلون تسول له، شلون تنفذ له، فإنه يكون مضيعا لدينه وآخرته. لمن الهوى يتمكن من الإنسان والإنسان ما يلتفت إلى نفسه، تقول له ادفع خمس، هذه القضية اللي يعني تثير، ادفع خمس. إذا جاء وقت الحج بروح حج، ها سيدنا أبغى أخمس الحجة، شوينك عن الخمس طوال هالعمر؟ ليش الآن؟ مو أريد حج يكون صحيح، يعني الآن الخمس بين واجب، حجك يكون صحيح بالخمس الآن، وبقية أعمالك شلون؟ يريد يعطي زكاة الفطرة، ويعرف أن زكاة الفطرة تحفظ حياته وحياة أسرته من السنة إلى السنة. شيخنا فضل خمس زكاة الفطرة حتى تكون زكاة الفطرة صحيحة. شخب بقية أموالك شلون؟ ومن يوصل مقطع واحد يتكلم عن الخمس، الخمس مو واجب، يعيد. ومن يوصل مقطع لواحد راصد إلى خطأ في تطبيق مسألة الخمس، ويوم من الأيام واحد من الوكلاء متصرف تصرف خاطئ، كل اللي عنده في الواتساب يدز لهم مقطع، شوفوا هالوكلاء الحرامية. راجع نفسك، المسألة مسألة جشع، مسألة طمع، مسألة تعلق بالمال. هذا المال زائل، هذا المال زائل. طهر نفسك من متعلق الخمس، طهر نفسك مما يتعلق بذمتك. لكن لمن الأهواء تتمكن من نفس الإنسان والإنسان ما يلتفت لنفسه تجعله مستخفا بتطبيق بعض الأحكام الشرعية. واحد، اثنين، وهنا المقتل، الاغترار بقدرات العقل. هذا يصير عند مستوى ثقافي لو مستوى علمي، يتصور نفسه أنه سيطر على مقاليد العلم، وكل فكرة ما تدخل في عقل جنابه إذن هي فكرة غير تامة. تعالي الإمام الباقر شي يقول جدا، هذه رواية إخواني مهمة، فلتكن منهجا لنا، لأن هذا الرواية فيها تنبيه، فيها إيقاظ. أبو حمزة يقول قال لي الإمام الباقر يا أبا حمزة إذا خرجت إلى السفر فراسخ، فإنك تحتاج إلى دليل. أنت إذا ما تعرف الطريق إلى الجبال، إلى الخبر، إلى الدمام، تقدر تروح إلا دليل. لو دليل بشري يكون برفقتك، لو تشغل هذا ما أدري جوجل ما شو اسمه، الخرائط توصلك إلى المقصد، صح لو لا؟ يا أبا حمزة إنك تخرج في السفر فراسخ، فتحتاج إلى دليل. وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض، فاطلب لها دليلا. الإمام يريد يبين حجمنا شنو، يقول أنت حجمك هذه طرق الأرض لا تستطيع أن تسلكها إلا بدليل، ما بالك بطرق سماوات المصالح والمفاسد الواقعية التي لم يطلع عليها إلا الله، شلون تصل إليها؟ تحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. عقلك عاجز عن معرفة طرق الأرض، ما بالك بطرق السماء؟ لذلك الإمام زين العابدين عليه السلام يقول إن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة، ولا يصاب إلا بالتسليم. شلون؟ شوفوا إخواني، خل أختصر لكم القضية. هي المعارف الدينية قسمان، أكو عندنا معارف دينية معللة، معللة يعني أن وجه الحكمة منها معلوم. ليش يجب رد الأمانة؟ ليش عقوق الوالدين حرام؟ ليش صلة الرحم واجبة؟ هذه معارف دينية معللة، نعرف وجه الحكمة منها. لكن أكو عندنا معارف دينية ماذا؟ غير معللة. يعني وجه الحكمة من شنو ما ندري. صلي المغرب 3 ركعات، ليش؟ 1400 سنة إلى الآن ما واحد قادر يعرف وجه الحكمة ليش المغرب 3 ركعات. إحنا لما نجي إلى المعارف الدينية غير المعللة شو نسوي؟ طبعا الإنسان لو حاول أن يصل إلى وجه الحكمة جيد، محاولة جيدة، وقل ربي زدني علما. لكن القضية وين؟ القضية عندما لا يصل إلى وجه الحكمة. أكو بعضهم يفقد الثقة في المشرع لأن جناب ما أدرك وجه الحكمة، وبعضهم يتوقف لأن جناب ما وصل إلى وجه الحكمة. تعال إلى الروايات، يقول ابن أبي يعفور يقول دخلت على الإمام الصادق، شوف شوف حلاوة هذه النفوس، وقلت سيدي لو فلقت الرمانة نصفين وقلت هذا حلال وهذا حرام لشهدت أن ما قلت حلال حلال وأن ما قلت حرام. هي رمانة واحدة شلون تصير حلال وحرام؟ هذا يقول أنا أسلم. الإمام شنو قال له؟ رحمك الله رحمك الله، هذا النفس مطلوب، نفس التسليم. زيد الشحام يقول دخلت على الإمام الصادق قلت له إن عندنا رجلا يقال له كليب، مسكين هذا تورط باسمه، فأسميناه كليب تسليم. الإمام قال له ليش سميته كليب تسليم؟ قال لأنه لا يأتيه شيء عنكم إلا قال أسلم أسلم. قال أتدرون ما التسليم؟ قلت لا. قال هو الإخبار، وذلك قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا. هذا من المخبتين اللي عنده تسليم للمعارف الدينية، مخبت وهنيئا له. لا تغتر بعقلك أخي، عقلك له حدود، مهما كان علمك مهما كانت معرفتك يبقى عقلك قاصرا. هذا عامل ثاني. عامل الثالث وبه الختام، والمعذرة أطلت عليكم هذه الليلة. لقمة الحرام. سيدة زينب عليها السلام من إجت تخاطب يزيد شنو قالت إلى؟ وصدق الله حيث يقول، وصدق الله سبحانه حيث يقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها. تقول لأنت أسأت سوءا النتيجة ماذا؟ استهزأت بدين الله بآيات الله. زين شنو هالسوء اللي سواه يزيد؟ الحسين بين يوم كربلاء قال وكلكم عاص لأمري غير ممتثل لي فقد ملئت بطونكم من الحرام وطبع الله على قلوبكم. انت لبالك عزيزي هذه لقمة الحرام، شو تسوي؟ تؤثر على روحك، تؤثر على جسدك، تؤثر على فكرك، تؤثر على ذريتك. فالرواية إن الحرام يستبين في الذرية. لذلك الإمام أمير المؤمنين في وصية لعثمان بن حنيف شي يقول له؟ يقول له فانظر إلى ما تقضم من هذا المقضم. كل شي قاعد تاكله خب توقف شوية. فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم، فما اشتبه عليك علمه فالفظه، وما أيقنت بطيب وجه وجوهه فنل منه. إذا طعام تتيقن بطيب وجهه كله، لكن ما اشتبه عليك علمه الفظه. ترى هذا اللي اشتبه عليك علمه إذا هو حرام يؤثر على روحك على نفسك. وشفت دول أكلوا الحرام أوصلهم إلى ماذا؟ استخفوا بآيات الله، استهزأوا بها، والنتيجة اقتلوا الحسين. ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. ودس يزيد ألف رجل ليغتالوا الحسين في البيت الحرام. نزل جبرائيل، قال أبا عبد الله خرج منها، فإن القوم قد عزموا على إراقة دمك ولو كنت متعلقا بأستار الكعبة. وأعلن الحسين الخروج. تعرف أنت حسين سيد المسلمين، إمام المسلمين، كل المسلمين جايين إلى مكة ليحجوا، والحسين جاي يطلع من مكة. هذا الحدث أثار النفوس، ايش عند الحسين طالع؟ زينب بلغها الخبر، الحسين جاي يطلع من أرض مكة، وأمر بتجهيز الحوادج والمحامي. طبيعي زينب ستسأل الحسين أبو علي، إذا ما تحج بمكة وين رايح تحج؟ قال هالسنة يا مخدرة ويا مدللة حجي يتعين بوادي كربلة. ايه يا زين، حان وقت المصائب يا زين، استعدي للبلاء يا زين، استعدي للسبا يا زين. هالسنة يا مخدرة ويا مدللة حجي يتعين بوادي. هالسنة حجي يتعين بالطفوف بين آلاف الأسنة والسيوف. تتحمل أقول والعدا بخيولها فوق يطوف، وأنا جثة بفيض دم مغسلة. ايش هالحج ابو علي هذا؟ بعد ما سمعت شيء يا زينب؟ حجتي بوقف بصاب المشرعة واحمل جفوف العضيد مقطع. الله الله يا زينب، حجتي بوقف بصاب المشرعة واحمل جفوف العضيد مقطعة، وعين انظرها بسهم مطلعة، وهامت بضرب الحديد مجدلة. بعد الحسين ما خلص. حجتي بنظر علي الأكبر صريح، حجتي بنظر علي الأكبر صريح، وبنظر الجاسم مخطط بالنجيح. بعد بحجتي بينذبح عبد الله. حجتي بنظر علي الأكبر صريح، وبنظر الجاسم مخطط بالنجيح. حجتي بينذبح عبد الله، ينقصف نحر بمثلث حرملة، وانهي حجي يوم عاشور الله. اقبال عينك ليه طلعت من الخدر وشفت متربع على وانهي حجي يوم عاشور الظهر. اقبال عينك ليه طلعت من الخدر، اعذروني وشفت متربع على صدرك. وشفت متربع على صدر الشمر، وراسي عن جسمي يا زينب يفصله. ذبحتي حجتي يا اختي بتشوفي ذبحتي، وتنظرين الخيل تطحن جثتي. وأمر بتجهيز الهوادج والمحامل. يقول بعض من كان حاضرا: فكانت كل علوية تخرج بيد علوي يصعدها على ناقته، وطلعت ليلة بيد الأكبر أصعدها الناقة، طلعت رملة بيد القاسم أصعدها الناقة. شوية وإذا ناقة انفرج الهواشم حولها سماطين، سماطين اشعدهم اشعدهم. شوية وإذا طالع قمر العشيرة حاسر الرأس وهو يقول: هل جهزتم هودج زينب؟ جهزنا. اجوا شاف الهودج فقال: اخرجي بين الهواشم. المعذرة هالكلمة سادة لئلا تراك عيون الرجال. اجابها اصعدها على الناقة وطلعت. هالضعينة اليوم طلعت بالجلالة والستر. يلا ودعها ودعيها. الضعينة اليوم طلعت بالجلالة والستر، وباكر بالطفوف لما يحرق عليها الخدر. تطلع بذلة وإهانة تسوق هذا جروش أمه وهي تصيح حسين. رواية أسألك الدعاء أختم بها المجلس، يقول الإمام زين العابدين يعذرون السادة من هذه الرواية: وإن أنسى فلا أنسى عمتي زينب وقد خرجت واضعة عشر أناملها على راسها وهي تصيح حسين. تقول برضاك لو غصب عنك برضاك لا غصب عليك ضربني الشمر وانا حوالي ضربني الشمر وانا حوالك ادري بمروتك ما تخليك لكن معذور يا الحزن.